بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى إثبات أن مفاد حديث الرافع الرفع الواقعي، ومقتضاه رفع الجزئية أو الشرطية أو المانعية في فرض الجهل بها. وقد أورد على هذا المبنى في تحليل حديث الرافع بإيرادات أربعة. الإيراد الأول محذور الدور، إذ لو كان المجعول الشرعي متقوما بالعلم به للزم من ذلك الدور، فإن العلم به فرع وجوده، والمفروض أن وجوده متوقف على العلم به. وأجيب عن محذور الدور بأحد وجهين. الوجه الأول ما هو مطروح في علم الأصول من الفرق بين الجعل والمجعول، أي أن ما يتقوم وجوده بالعلم هو المجعول، وما هو متعلق بالعلم هو الجعل. فهناك قضية إنشائية، وهي يجب الجهر في صلاة المغرب، لكن هذه القضية الإنشائية مجرد جعل، ولا يكون هذا الجعل فعلياً في حق المكلف إلا إذا علم به. فما هو المتقوم بالعلم فعلية هذا الجعل لا أصل وجوده، وما هو متعلق العلم هو نفس الجعل لا فعليته. فمتى علم المكلف أن في الشريعة هذه القضية وهي يجب الجهر في صلاة المغرب، كانت هذه القضية مجعولا في حقه، أي فعلية في حقه، فلا دور لاختلاف المتوقف عن المتوقف عليه. الجواب الثاني، ما أشار إليه السيد الإمام قدس سره في كتاب الخلال صفحة 24 بتقريب منا، أنه الحكم له ثلاث مراحل: مرحلة الإنشاء، ومرحلة الفعلية بفعلية الموضوع، ومرحلة ترتب الآثار. فمرحلة التقييد في الإنشاء كتقييد الأحكام الشرعية بالبلوغ والعقل، فإن هذا تقييد في مرحلة الإنشاء، بمعنى أن الأحكام الشرعية، بمعنى أن الأحكام التكليفية الشرعية أخذ في موضوعها من الأساس البلوغ والعقل، فلا حكم لغير البالغ أو غير العاقل. والمرحلة الثانية ألا وهي مرحلة الفعلية بفعلية الموضوع، فمتى صار المكلف بالغا عاقلا خارجا أصبح الحكم في حقه فعليا. وأما مرحلة ترتب الآثار على الحكم الفعلي فهنا ذهب جمع من الفقهاء إلى أن تصحيح الصلاة بحديث لا تعاد من هذا الباب، يعني من صلى وقد أخل بجزء غير ركني أو شرط غير ركني أو مانع أخل به عن سهو أو نسيان أو جهل قصوري فإن صلاته صحيحة بحديث لا تعاد. فما معنى صحة صلاته مع أن الجزئية فعلية في حقه؟ إذ المفروض أن الجزئية والشرطية والمانعية لم تقيد في مرحلة الجعل بغير سهوي أو النسيان أو الجهل القصوري، جزئية مطلقة، ومقتضى كونها مطلقة فعليتها حتى في حال النسيان والجهل والغفلة، ومع ذلك شنو؟ تصح الصلاة. فما معنى تصحيح الصلاة هنا مع كون الجزئية والشرطية والمانعية فعلية في حقه؟ فقيل إن معنى صحة الصلاة اجتزاء الشارع بالناقص عن الكامل امتنانا، فلا معنى لحديثي لا تعاد إلا المسقطية أن الناقص أسقط الكامل، مع أن الجزئية فعلية في حقه وقد أخل بها، مع ذلك الشارع اجتزأ من ناقص عن الكامل امتنانا على المكلف. فما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الشارع لم يتصرف لا في مرحلة الجعل ولا في مرحلة الفعلية، وإنما تصرف في مرحلة ثالثة وهي مرحلة ترتب الآثار، فقال بأن هذا مع أنه أخل بما هو فعلي في حقه مع ذلك لا يجب عليه الإعادة ولا يجب عليه القضاء امتنانا مني. فإن قلت المفروض أن الملاك الملزم شنو؟ فعلي في حقه وهو لم يحقق الملاك الملزم لإخلاله بالشرط أو الجزء أو المانع، فمقتضى عدم تحقيقه الملاك الملزم عدم الاجتزاء بعمله الناقص، وإلا لكان ذلك خلف كون الملاك ملزما. قلت نعم، لكن المفروض حكومة الامتنان على ذلك الملاك، أي أن هناك ملاكا أهم لحظه الشارع من ملاك أصل الصلاة ألا وهو ملاك الامتنان، فبتقديم ملاك الامتنان على الملاك الذي فاته اجتزأ الشارع شنو؟ بالناقص عن الكامل. فالنتيجة فالنتيجة حينئذ أنه لا يرد محذور الدور في المقام، فإن محذور الدور لو ادعينا أن لا حكم في فرض الجاهل، ما ندعي هذا، لو كنا ندعي أن الحكم ارتفع حال الجاهل لقيل بأن هذا دور، لكننا نقول لا، الحكم فعلي في حق الجاهل، وليس هناك تقييد في مرحلة الجاهل، بل الحكم فعلي في حق الجاهل لكونه بالغا عاقلا. لكن الذي قام الشارع بالتصرف فيه هو مجرد التصرف في مقام الامتثال بالاجتزاء بالناقص عن الكامل امتنانا، فلا يرد محذور الدور. فإذا تصورنا هذا في حديث لا تعاد، تصورناه في حديث الرعاف، فإذا كان هذا المعنى متصورا في حديث لا تعاد فهو متصور في حديث الرعاف. فليس معنى الرفع ما هو ظاهر الجملة من كونه رفعا لنفسي ما لا يعلم، حتى يقال إن رفع ما لا يعلمون مرجعه إما إلى شرطية العلم وهذا دور، أو إلى مانعية الجاهل وهذا خلف، خلف كون الحكم واقعيا فعليا، لا هذا ولا هذا، فإن رفع ما لا يعلمون رفع ادعائي، أي رفع الأثر له في مقام الامتثال. فلماذا عبر برفعه مع أنه لم يرفعه وإنما رفع أثره؟ يقول بما أنه رفع الأثر المهم المترتب على شنو؟ فعليته، فهذا أصبح مصححا عرفيا لإسناد الرفع إليه، لأنه رفع أبرز آثار فعليته. فلا يرد حينئذ محذور الدور، والاحتياط يبقى، يبقى حسنا وراجحا ما دام الحكم فعليا شنو؟ في حقه. هذا بالنسبة لإشكال الدور. ما أسمع، رجعنا لنفس الكلام، قلنا حكم الشارع ملاكا على ملاك، حكم ملاك الامتنان على الملاك الموجود في الصلاة. المحذور الثاني محذور التصويب، فإن لازم الرفع الواقعي لنفسي ما لم يعلم هو شنو؟ التصويب. والجواب عن ذلك أن ما قام التسالم على بطلانه من التصويب هو دعوى خلو الواقع عن الأحكام وحدوثها بآراء الفقهاء، أو دعوى تبعية الواقع لرأي الفقيه بحيث يتغير الحكم الواقعي إذا خالفه الفقيه. وأما التصويب بأحد معنيين، إما بمعنى أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول، أو بمعنى رفع أثر في مقام الامتثال، فهذا لم يقم التسالم على بطلانه ولا محذور في الالتزام به البتة. المحذور الثالث أن دعوى كون الرفع في حديث الرفع رفعا واقعيا خلاف قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. وقد تعرض لذلك سيد المنتقى قدس سره في الجزء الرابع من المنتقى صفحة 386 مفصلان تحدث حول حديث الرفع وإثبات أن الرفع فيه رفع واقعي، فقال بأنه ما هو المدرك لقاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل؟ شنو المدرك لها؟ إن كان المدرك لها هو الإجماع فلم يحرز أنه تعبدي، ولعل منشأ الإجماع الإشكال العقلي، وهو أن لازم اختصاص الأحكام بالعالم بها شنو؟ محذور الدور أو التصويب أو الذي مار، فلا إجماع تعبدي. وإن كان مدرك قاعدة الاشتراك دعوى الروايات فيقول فلا يوجد في الروايات عين ولا أثار يثبت قاعدة الاشتراك، والروايات التي استشهد بها كلها واردة في الشبهات الموضوعية. مثل شنو؟ مثل كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه، أو كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر. وأما أدلة حسن الاحتياط أو أدلة لزوم التوقف فإما واردة في الشبهة البدوية قبل الفحص، والآن محل كلامنا جواب عن إشكال شيخ علي في الشبهات شنو؟ الشبهات الحكمية بعد شنو؟ بعد الفحص، مو قبل الفحص، حتى تجيب لنا أدلة التعلم يا شيخ علي. هؤلاء الفقهاء ملتفتين لها الأمور. بالنتيجة لأنه شبهة حكمية قبل الفحص، وجوب التعلم ينجز الأحكام الواقعية قبل الفحص. أما إذا فحص فلم يجد دليلا فيشمله حديث الرفع، فيدل حديث الرفع على أن ذلك الحكم الذي هو يفحص عنه ليس ثابتا في حقه. شنو المشكلة في ذلك؟ إما برفع الفعلية إما برفع الأثر في مقام الابتذال. شنو المشكلة؟
يعني قبل الفحص
الدليل التعلم يدل على الاشتراك على نحو شنو؟ موجب الجزئية غير في الجملة، ما يدل على أن كل حكم حكم هو كذلك. فما لا يصل المكلف إليه فهو مرفوع عنه. شنو المشكلة في هذا؟ شنو المشكلة؟ ألا يجب تعلم أحكام الصلاة ومع ذلك الجهر والإخفات منوط بخصوص العالم؟ شنو المشكلة؟ فالروايات ليس فيها رواية معتبرة واضحة الدلالة على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، بل قد ذهب من هو صاحب الكفاية إلى أنه في موارد الحكم الظاهري أصلاً الحكم الواقعي شنو؟ غير فعلي، مجرد حكم إنشائي. وقد التزم صاحب الكفاية بأنه في موارد قيام حكم ظاهري على خلاف الواقع من أمارة أو أصل عملي فإن الحكم الواقعي غير فعلي في حق المكلف، يعني لم تنقدح إرادة على طبقه. وهذا معناه بالنتيجة أن الحكم في حال الجهل به ليس فعليا في حق المكلف، وهذا ما نقصده بالرفع الواقعي. زين، المحذور الرابع، ما ذكره سيد المنتقى قدس سره ومال إليه، وهو أنه إذا نظرنا لحديث الرافع وجدنا سياق رفع عن أمتي 9 ما لا يعلمون نضطر إليه، نستكره عليه، والخطأ والنسيان والحسد والطيراء والوسوسة في التفكر في الخلق، بعد ما لا يطيقون، نسينا ما لا يطيقون، تسعة. فإذا نظرنا إلى السياق حيث إن المجموع ورد في رفع واحد، وجدنا أن المنظور إليه في جميع الفقرات شبه الموضوعية، فإنه المرفوع فيما اضطر إليه ما هو؟ شبه موضوعية بعد، يعني أمر اضطر، وإلا الحكم معلوم، حكم معلوم اضطر إلى خلافه، حكم معلوم استكره على خلافه، حكم معلوم لا يطيق امتثاله، وهكذا، والخطأ والنسيان وما أشبه ذلك. فإذا وجدنا أن سائر الفقرات في السياق ناظرة للشبهة الموضوعية، أي ناظرة لرفع الحكم لخلل في الموضوع، والمفروض أنه في سائر الشبهات الموضوعية نقول بقاعدة الاشتراك، لأنه لا يحتمل أنه لأجل الخلل في الموضوع شنو؟ يرتفع الحكم، بل القدر المتيقن من أدلة الاحتياط وأدلة التوقف وأدلة الأصول العملية هو شنو؟ شبهات الموضوعية. إذن بما أن السياق وارد في رفع الموضوع ولا كلام في قاعدة الاشتراك في مجال وفي مورد الخلل في الموضوع، إذن هذا قرينة أو مانع عن دعوى الرفع الواقعي في فقرة ما لا يعلم، لأنه قطعان مقتضى السياق أن الشبهة الموضوعية أيضا داخلة في عنوان ما لا يعلم. فإذا كانت الشبهة الموضوعية قدر متيقن مما لا يعلمون، والمفروض في الشبهة الموضوعية يوجد اشتراك بين العالم والجاهل، أي لا يوجد رفع واقعي، إذن فحينئذ دعوى الرفع الواقعي في رفع عن أمتي ما لا يعلمون لا يتم إلا بأحد أمرين: إما أن نخرج الشبهة الموضوعية مع أنها قدر متيقن، أو ندعي تبعيض فنقول رفع ما لا يعلمون من حيث شبهة الموضوعية رفع ظاهري، من حيث شبهة الحكمية رفع واقعي وهو غير عرفي. إذن فالسياق إن لم يكن قرينة على أن الرفع فيما لا يعلمون رفع ظاهري فلا أقل من كونه مانعا من ظهوره في الرفع الواقعي. تم الكلام في هذه النقطة، وهو أنه إن كان هناك محذور في الرفع الواقعي فهو المحذور الرابع. النقطة الأخرى: بناء على أن المستفاد من حديث الرفع الرفع الواقعي، هل ينتج ذلك صحة الصلاة؟ فلو جهل بجزية الفاتحة فلم يأتي بها، أو جهل بشرطية الاستقبال فلم يأتي به، أو جهل بمانعية القهقهة أو البكاء فارتكبه، هل يمكن بحديث الرفع الذي مفاده الرفع الواقعي تصحيح صلاته أم لا؟ فهنا ذكر السيد قدس سره في كتاب الخلل، نعم يمكن تصحيح صلاته. وبيان ذلك كما ذكرنا أمس. إيش قلنا أمس شيخ علي؟ إيش قلنا أمس؟ ليش صحيح الشاعر يقول لقد رأيت عجبا مذ أمسى عجائزا مثل السعالي خمسة كنا ما في رحلهن مو بطنهن. أكو واحد يأكل ما في بطنه يا شيخ علي؟ وش وين هالذوق الأدب العظيم هذا عنده؟ يأكلن ما في رحلهن همسة لا جعل الله لهن ضرسا ولا لقينا الدهر إلا تعسى. ليش احنا قلنا أمس هناك قال أمسى؟ لأن المراد أمس الدابر وهو اليوم الذي قبل يومك. إذا منسيت قطر الندى وبل الصدى، إذا اليوم الذي قبل يومك لازم مبني على الكاس أمسي. فإذا بالنتيجة إذا قلنا بالرفع الواقعي فقد أفاد السيد قدس سر أنه يمكن القول بتصحيح الصلاة. والسر في ذلك أن لدينا ثلاثة أدلة. الأول ما دل على مطلوبية الصلاة على كل حال أقم الصلاة. الدليل الثاني ما دل على الجزئية أو الشرطية أو المانعية نحو لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الصلاة، من زاد في صلاته فعليه الإعادة. هذه الأدلة المتعرضة للأجزاء والشرائط والموانع. الدليل الثالث حديث الرافع. خلوا لا تعلم حديث الرافع رفع عن أمتي ما لا يعلم. والمفروض أن المكلف لم يأتي بالجزء أو الشرط أو ارتكب المانع جهلان، فحديث الرافع لا يقفز إلى الدليل الأول فيرفع أصل مطلومية الصلاة، وإنما يمتد إلى الدليل الثاني فيقول ما دل على الجزئية لا إطلاق له لفرض الجاهل، ما دل على الشرطية لا إطلاق له لفرض الجاهل، ما دل على المانعية لا إطلاق له لفرض الجاهل. فإذا بعد رفع المجهول يبقى أصل مطلوبية الصلاة بمقتضى دليل أول، فتكون صلاته صلاة صحيحة لأنه وافق الأمر الأول. فإن قلت فما هو وجه أن يتصرف في الثاني دون الأول؟ فإن مقتضى ورود حديث الرفع موردا لامتنانها يذهب إلى الدليل الأول فيسقط أصل الأمر بالصلاة. فلماذا يختصر على الدليل الثاني دون أن يمتد إلى الدليل الأول؟ أجاب عن ذلك أولا بأن هذا مخالف للمرتكزات، أن يرتفع الأمر بالصلاة بمجرد جهله بالجزء أو الشرط أو المانع. وثانيا الضرورات تقدر بقدرها، فبما أنه لم يجهل أصل الأمر بالصلاة وإنما اختصر جهله على الجزء أو الشرط أو المانع فمقتضى ذلك أن يبقى أصل الأمر بالصلاة فعليا في حقه وقد امتثله فصلاته صحيحة. لكن يرد على هذا الكلام مشكلة بحثناها في الأصول في بحث الاستصحاب في جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعية وتقسيم صاحب الكفاية لها إلى ثلاثة أقسام، وذكرنا في القسم الثاني منها ألا وهو الجزئية والشرطية والمانعية، هل أن هذه العناوين مجعولة بالاستقلال فيمكن رفعها، أو أنها عناوين انتزاعية لا يمكن رفعها إلا برفع منشأ انتزاعها. هذه هي المشكلة. إذا صار الفقه معتمد على الوصول بعد، ماكو شغلة. وين تروح شيخ علي؟ وين تروح عني؟ وين تروح؟ يوم يروح التفسير ويوم يروح لا تعدد الوضع، ماكو شغلة. لازم هذه النقطة. فبناء على ذلك إن قلنا بأن عنوان الجزئية أو الشرطية أو المانعية عناوين يمكن جعلها استقلالا كما هو مبنى السيد الإمام قدس سره في الأصول، كل إشكال ما عنده، يأتي حديث الرفع يرفع الجزئية فقط ويبقى أصل الأمر بالصلاة، أو يرفع المانعية فقط ويبقى أصل الأمر بالصلاة، لأن هذه أمور يمكن جعلها استقلالا فيمكن رفعها استقلالا، كل إشكال ما. أما إذا قلنا بمبنى النائين وسيدنا الخوئي وتلامذته طران قدس الله أسرارهم وقد انتصرنا لذلك في الأصول من أنها عناوين انتزاعية لا يمكن رفعها إلا برفع منشأ انتزاعها، والوجه في ذلك أن الصلاة المأمورة بها بالنسبة إلى هذا المانع المجهول إما مهملة أو لا بشرط أو بشرط العدم، والمحتمل الأول غير معقول إذ لا يعقل الإهمال في مقام الجام، والمحتمل الثاني وهو اللا بالشرطية خلف المانعية لأنه جعل مانعا فيتعين المحتمل الثالث، وهو أن مأمور به الصلاة المشروطة بعدم الزيادة، إذن لا محالة أصبح عنوان المانعية عنوانا انتزاعيا لأنه منتزع من الأمر بصلاة مشروطة بعدم الزيادة، فحيث إنه عنوان منتزع إذن لا يمكن رفعه إلا برفع الأمر بصلاة مشروطة بعدم الزيادة، فإذا ارتفع الأمر بصلاة مشروطة بعدم الزيادة فما هو الدليل على الأمر بالباقي كي نحكم بصحة صلاته؟ من هنا توقف مثل سيدنا الخوئي وشيخنا الأستاذ قدس سرهما في أن حديث الرفع لا ينتج صحة الصلاة، وإن قلنا بأن الرفع فيه رفع واقعي لكنه لا ينتج صحة الصلاة، فإذا لم ينتج صحة الصلاة فلا يصلح أن يكون مرجحاً لحديث لا تعاد على حديث شنو؟ من زاد في صلاته فعليه الإعادة، فإن كونه مرجحاً لحديث لا تعاد على حديث من زاد يتوقف على أمرين، أن يكون مفاده الرفع واقعي وأن ينتج صحة الصلاة، وهم لم يسلموا بالأول، ولو سلموا بالأول لم يسلموا بالثاني، إلا إذا قلنا إن حديث الرفع بضميمة مرتكزات المتشرعية أن الصلاة لا تسقط بحاله، أو ما يستفاد من حديث المستحاضة ولا تترك الصلاة على حال، فإن الصلاة عماد دينكم، إذا استفدنا من ذلك أن الأمر بالصلاة فعلي حتى مع ارتفاع المانعية أمكن تصحيح الصلاة. شلون؟ بالدليل الخاص ارتفع المنشأ، شيخ علي فكر منشأ راع، بس وجود أمر بالباقي ببركة الارتكاز. أحسن، حديث الرفع رفع منشأ الانتزاع وثبوت أمر بالباقي استفدناه من المرتكز المتشرعي أو مما ورد في المستحاضة. وإذا لم يتم ذلك ووصلنا إلى الشاك، من غير نوصل إلى الشك عادة، وصلنا إلى الشاك لا ندري، تعارض حديث لا تعاد مع الموثق وشككنا هل أن ما ارتكبه حال جهله مانع أم لا. مقتضى البراءة عن المانعية، لأن المانعية أمر انحلالي فتجري فيه البراءة، مقتضى البراءة عن مانعية هذا عن مانعية الزيادة حال الجهل صحة صلاته، لكن ظاهرا، لأن البراءة لا تثبت الصحة الواقعية، ظاهرا لا واقعا. تم الكلام والحمد لله رب العالمين. يأتي الدرس غدا الخميس، لأننا قلنا في شعبان كلما حصل خلل عوضناه بالخميس، فنحن نعوض الخلل أصولا وفقها. ناس الآن يحصل الناس أصولا وفقها، نعم أصولا وفقها، ندرس غدا الخميس أصولا وفقها اشتباكا، والحمد لله رب العالمين.
حتى
أنا قلت لكم
يعني رحمة أحسان ما جرى،
ما التفت
بعض الأخوة قال رحمة.